والحرمان من جانب آخر يعصف ببعضهم على أن يتعثر للوصول إلى النجاة الحقيقي. أيها السائر بنا إلى طريق الخلاص، فدتك أنفسنا وما نملك، فما العلاج لهذه الأمور؟ فنحن الشباب بين هذه وتلك، ونريد من الحسين أن يكون شفيعا لنا. أنتم حفظكم الله لكم الحجة علينا بإزداء التوجيهات السديدة التي لها كل الإنقاذ لكل الشباب، فلقد ضغط الباطل على جميع أصابعنا وكبر مقت أهله علينا، فهل إلى خروج من سبيل؟ اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه، ولا تجعله متشابها علينا فنضل، وأمن علينا بظهور ولي أمرك القائم المؤمل، واجعلنا من العارفين له غير المنكرين لأمره، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبا وعلاً إلى مولانا الإمام علي عليه السلام أهدي هذه البيت. مشاهد كان يتسمى أمير، مشاهد كان يتسمى أمير، وما شفته العلامة على أن نزدت بحق الفقير، وكل ملوك الجن صفوا خدامه. والله الكرار والله الكرار والله صلاة شمار وصوم شمار وطول الصيامة، والله 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 بحشر ما كفيه، ومعنى صفر الغاضوات الرامة. طاح تاج الدين من طاح الأمير، طاح تاج الدين من طاح الأمير. اللهم هذا الحميتين احزنه، المحتم قوى الإسلام أولهم قليل، واللي يسلم كان يخفي إسلامه. وبس أبو الحسنين قدام الحشود، وبس أبو الحسنين قدام الحشود، الهضى البني والديق غيره منزلة هارون من موسى الأمير، وعلى صوب المرجمة هندامة. صلة رحمة بعلي تربطنا العهود، صلة رحمة بعلي تربطنا العهود، وعمة عامل ما وصل لرحمة، أو كان ما ينزل عن بيوم النزال، الزمن تسرد بس وحرك بهامه، أو كان بس من وزن مما يعاش، وشان حتى الموت من قدامه، ولا اسأل من تحدى المشركين، روح اسأل هبل عن هدامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهنئكم بمناسبة المولد النبوي، وهذه الأيام التي جعلت ردا حضاريا على الإساءة التي قدمت للنبي، وقدم لكم هذا المولود. صلى على محمد وآل محمد. يا سيد الكون نفرح أجينا، مولدك مولاي احنا اهتدينا. يا سيد الكون نفرح أجينا، بمولدك مولاي احنا اهتدينا. يا سيد الكون افرح اجينا، مولدك مولانا افرح اجينا. والله تبقى مراه لعظم انت الاعلى، والله تبقى مراه لعظم انت الاعلى. فداك ارواح عمر بن سما عفا، نفداك ارواح عمر بن سما عفا. بكام مجنون يا سيد الكون، بكام مجنون يا سيد الكون، يا سيد الكون نفرح اجينا. مولدك مولاي احنا اهتدينا، يا سيد الكون
نفرح
اجينا. مولدك مولاي احنا اهتدينا. صلى على
محمد
وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كانت البشرية وخصوصا في الجزيرة العربية تعيش إرهاصات ولادة نبي جديد، لأن الأنبياء السابقين كانوا يبشرون بميلاد نبي سيكون في آخر الزمان ويذكرون أوصافه، والقرآن هو يذكر ذلك برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا قاله عيسى سلام الله عليه، وهكذا الأنبياء السابقون. فكان معلوم لدى الناس يومئذ في الجاهلية أنه سيولد نبي جديد، وكان أكثر من ينسب هذا الفضل لنفسه ويتباهى به هم اليهود، كما أيضا القرآن يحكي ذلك، يستفتحون على الذين كفروا في السماء. كل شيء استحضر الآية حتى أقرأ نصها. المهم، فكانوا اليهود يتوقعون أن منهم هذا النبي الموعود، وكانوا بتعبيرنا شايخين على الناس كلها، والله شو أقول لك، إحنا الأمة الموعودة وإحنا من عندنا النبي المنتظر. فلذلك هذا أحد وجوه يفسر وقوفهم المعادي الشديد ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كانوا يتوقعون أن تدوم الزعامة لهم ويكون النبي منهم، وإذا يكون من قريش ويسلب هذه السلطة منهم، طبعا هذا أساءهم وأصبحوا في خندق معادي. وكانت هذه الإرهاصات يبدو كثير من الموجودين يومئذ بالجاهلية كانوا يمنون أنفسهم أن يكونوا هم هذا النبي الموعود، ولذلك أيضا اتخذوا موقف معادي حتى من العرب أنفسهم، من في مكة في المدينة متعلم نحشايتين مثلا، وزاير الشام وماخذ بعض علوم أهل الكتاب السابقين، وذول عرب جاهلية الموجودين يما، فيشوفوا هذا فدفد شيء، هذا كبير كلش، هو هم تقشمر وظن بنفسه أنه هو النبي الموعود. فلذلك أيضا مثل هؤلاء اتخذوا موقف معادي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الرسول الحقيقي كان يسير بالمسار الذي يؤهله لهذا المنصب الشريف، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا المنصب لا ينال بالادعاءات ولا ينال بالإشاعات ولا ينال بالأساليب الحيل والمكر والخداع، وإنما ينال بأن يؤهل الإنسان نفسه ويكامل نفسه، وحينئذ الله تبارك وتعالى لا بخل في ساحته، يعطي المستحق حقه ويجتبي لنفسه من يشاء من عباده. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن هؤلاء بهذه الاتجاهات، اتجاه الدعاوى الفارغة، وإنما اتخذ خط التكامل. نحن نريد أن نتحدث باللغة التي يعني نفهمها، وإلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من قبل أن يخلق منزلته الرفيعة ودرجاته. فلذلك تراه كان يتسامى عن طريقة الحياة التي كان يعيشها قومه، كان معتزلا لهم، وكان يجتنب الفواحش والمنكرات التي كانت تلك الأمة تصدر منهم، وكان يعرف في الجاهلية بالصادق الأمين، وهكذا كل الخصال الحميدة كانت متوفرة به. وكان تعلمون أيضا يجتنب قومه ويعتزل في غار حراء، هذه معلومات تاريخية واضحة عندكم. ولذلك أدركه اللطف الإلهي، يعني بعض اجتناب المحرمات والمعاصي يكون بإرادة من العبد، فإذا علم الله صدق العبد في ذلك الله تبارك وتعالى يأخذ بيده فيجنبه المعاصي رغما عليه. وهذا جيد، هذا الإكراه فيه نعمة للعبد. يعني ينقل في رواية أنه كان هناك عرس في قريش لعبد الله بن جدعان إذا لم تخني الذاكرة، وكان فيه ضرب دفوف وموسيقى قولتنا اليوم، ويبدو جواري يرقصن من هالقبيلة، المظاهر الفسق الموجودة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صغيرا يومئذ، سمع صوت فاتجه، هكذا الرواية تقول. نحن نريد أن نأخذ الدروس، لسنا في مقام تحقيق لبعض الأمور. فالله تبارك وتعالى ضرب على سمعه وأرسل إليه ملكا صرفه عن هذه الحالة، لأن هذه حالة لا ينبغي أن يتواجد فيها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن العبد لما يعلم الله تبارك وتعالى منه الصدق بأنه مخلص يريد أن يكون عبدا لله ويريد أن يتوجه إلى الله، لكن مو كلها يقدر بضراعة يجيبها، أكو أمور لا تحتاج إلى تدخل إلهي مباشر لأنه صرف فوق إرادة العبد. فلذلك إلى أن بلغ الدرجة التي يستحق فيها أن يبعث بالنبوة ونزل عليه الروح الأمين في غار حراء بالآيات الشريفة اقرأ إلى آخره. فلذلك أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هيبة هذا الموقف وثقله أنه هو هذا النبي المختار، هو هذا الشخص الذي كانت الأنبياء تبشر به، وأنه هو الموعود، هو أصبح خاتم الأنبياء خاتم الرسل، فأخذته هيبة الموقف. فلذلك جاء إلى داره وطلب من زوجته خديجة أم المؤمنين أن تدثر من هيبة الموقف، من هيبة الأمر الذي وجه إليه، وهو أن يكون رسولا لله صلى الله عليه وآله وسلم لله تبارك تعالى. وليس كما تنقل طبعا روايات أنه شك بالأمر وجاء إلى خديجة، وخديجة قالت لا أروح إلى ابن عمي ورقة بن نوفل فإنه يعرف هذه الأمور، وراح الورقة ورقة قال نعم أنت نبي، هذا من الحكي هذا؟ ورقة عند علم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول له أنت النبي الموعود؟ لا، هيبة الموقف، هيبة الأمر، هيبة الاشتباء والاصطفاء لهذه المسؤولية العظيمة. فكان هو هذا النبي الموعود صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المقدمة أريد أن أصل إلى ما نحن فيه. نحن لا نقرأ التاريخ لأنه تاريخ ولأنه قصص ولأنه سيرة، وإنما نقرأه لكي نستفيد منه في حاضرنا ومستقبلنا. وإذا لم يكن كذلك فيصير مثل القصص مع العنترة بن شداد وحرب داحس والغبراء، فالقضايا تقرأ لأجل التسلية وإمضاء الوقت، هذا ليس صحيح. نقرأ التاريخ لكي نستفيد منه في حاضرنا وفي مستقبلنا. فمن هذه المقدمة أريد أن أصل إلى نتيجة، لأن الشباب طلبوا مني أن نصيحة أو شيء من هالقبيل تعينهم في التحديات التي يواجهونها، فأقول لنأخذ درسا من هذه الحالة، أننا نحن نعيش في هذا الزمان إرهاصات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن إذن في زمان كذلك الزمان، الفرق أن في ذلك الزمان كانوا يعيشون إرهاص بعثة نبي جديد، والآن نحن نعيش إرهاصات ظهور إمام تقام على يديه دولة العدل الإلهي الموعودة منذ فجر خلقة البشرية إلى اليوم. كل الأنبياء، كل الرسل، كل العلماء، كل المصلحين عملوا لكي يمهدوا لهذا الأمر، وهذا الأمر يتحقق على يدي الإمام سلام الله عليه. ونحن نعيش في هذا اليوم إرهاصات هذا الظهور وهذا الفتح العظيم الذي يكون على يدي الإمام سلام الله. وبالتأكيد كل واحد من عندنا يأمل بأن يكون من أبناء هذه الدولة المباركة، من المقربين للإمام، يكون من أعوانه، من أنصاره، من القادة بين يديه، كما ندعو هكذا في الدعاء، والقادة إلى سبيلك، ليس فقط أن نكون من أبناء هذا الخط وهذا المنهج وهذه المدرسة، لا، وإنما أن نكون من القادة في هذه المدرسة. فهذا لا ينال، إذن هذه الأمنية، هذا التمني الذي يتمني شريف، الله تبارك وتعالى يبارك للعبد حينما تكون همته بهذه الدرجة من العالية أن يدعو الله تعالى أن يكون من القادة إلى سبيلك. هذه خصلة يثني عليها الله تبارك وتعالى كما يصف عباده في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فلا أن يقول في أوصافهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. ليس فقط أن يجعلهم الله من المتقين، لا، أن يجعلهم للمتقين إماما، خصلة حلوة جيدة حسنة، الله تبارك وتعالى يحبها في عباده ويمدحهم عليه.
لكن هذا لا ينال بالتمني وإنما ينال بالعمل الدؤوب، كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسامى وترفع عن الرذائل التي كان يعيشها قومه واجتنبها، والله تبارك وتعالى أمده باللطف. هي ما تحتاج ترى المحرمات لا فد يعني صعوبة لتجنب، هي مقززة يعني هي مشؤومة، هي تنفر النفس، كل المحرمات الطباع الإنسانية السليمة هي تنفر منها تلقائيا. كم من ناس نظيفين على فطرتهم ليسوا مسلمين، لكن مع ذلك تراهم يجتنبون الكذب، يجتنبون الربا، يجتنبون الظلم، يجتنبون الخمر، يجتنبون الاعتداء على أعراض الآخرين، يجتنبون السرقة، ليسوا مسلمين هم، لكن طبيعتهم السليمة الإنسانية هي كافية لتنفيرهم من هذه الخصال. فما يحتاج مؤونة كبيرة اجتناب المحرمات، لأن هي أمور مقززة، هي أمور تعافها النفس وترفضها. فإذا كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسامى عن حالة الفحش والرذيلة التي كانت في قومه، وأمده الله تبارك وتعالى باللطف الإلهي وحماه كما ذكرنا في هذه الرواية كشاهد، حماه من الوقوع في أي خلل أو نقص أو ظلم مما كان يعيشه قومه، وأهله لهذا الموقع الشريف. لذلك في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبه بهذه الرعاية، بهذا اللطف، بهذا الحنان، بهذا الالتفات إليه. وهذا كل واحد منا يستطيع أن يحظى بهذه الرعاية الخاصة بأن يعقد العزم على أن يجتنب هذه الأمور الموجودة من الرذائل، لأننا نعيش كما قلنا في جملة من خطاباتنا السابقة، نعيش جاهلية كالتي عاشها أولئك القوم. أبدا الجاهلية قلنا ليست مرحلة زمنية كما يوحون إلينا في درس التاريخ، أنه الجاهلية مرحلة زمنية كانت قبل الإسلام وثم أجى الإسلام، وبالأدب العربي نقسم عصر الجاهلية وعصر الإسلامي وعصر الأموي وعصر العباسي، وكأن الجاهلية فترة زمنية كانت قبل الإسلام وانتهت. لا، القرآن لا يعتقد ذلك، القرآن يعتبر كل حالة بعيدة عن الصواب هي حالة جاهلية، كل حالة لا تكون خالصة لله تبارك وتعالى ولا تسير على المنهج الإلهي هي حالة جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ما داموا يحكمون بغير الله فهو حكم جاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما كل ظن بغير ما أمر الله تعالى والجاهل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني أكو جاهلية ثانية وثالثة ورابعة، ولا لماذا يصفها بالأولى؟ وهكذا يعني القرآن الكريم الجاهلية حالة يمكن أن الإنسان يسقط في البشر يسقطون فيها ويعودون إليها والعياذ بالله كلما ابتعدوا عن الخط الإلهي. زين، فإذا إذا أردنا أن نحظى بهذا التوفيق الإلهي فعلينا، وهذا قلت ليس صعبا خصوص على همة الشباب، همة الشباب ما شاء الله همة تزيل الجبال. الآن الشاب بحيويته بشجاعته بحماسه يستطيع أن فعلا إذا أراد أن يزيل جبلا هم يزيل عن مكانه. فبهمة الشباب إن شاء الله وبوعيهم وباستمدادهم من تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم ليس صعبا عليهم أن يتساموا عن هذه الأمور الجاهلية مع الأسف المتفشية في المجتمع، لكي يكونوا مؤهلين لأن يحظوا بهذا الدور الكبير الذي إن شاء الله تعالى يمن الله عليهم به، ويكونوا أنصارا حقيقيين للإمام سلام الله عليهم وموحدين لدولته المباركة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.